لذلك رفض الحق كله. ومن خلال هذا الاسم ينطبق الرفض على جميع أمور الدين، ليس فقط على رفض أبي بكر وعمر، لكن هو الشعار الأول. وسموا رافضة لأنهم لما اجتمعوا حول زيد بن علي بن أبي طالب، زيد بن علي بن الحسين، لما اجتمعوا على زيد بن علي بن الحسين شيخ الزيدية، شكوا بأنه على أصوله، شكوا، فأرادوا أن يختبروه. قالوا: ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ كانوا جازمين بأنه سيسبهما ويلعنهما، قاتلهم الله. لكنه قال قولا آخر فترضى عنهما وقال قول أهل الحق. فقالوا، فانفضوا من عنده، قال: إذن رفضتموني. فسموا الرافضة، وبقي هذا الوصف لهم إلى يومنا هذا. إذن الرافضة هم الشيعة الموجودين الآن ما عدا الزيدية، وبعض الزيدية رافض. وأهم أصولهم وأخطرها قولهم بعصمة آل البيت، أئمة آل البيت، فهم يرون أن أهل البيت معصومين، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم أحق بالإمامة والخلافة إلى قيام الساعة، وأنهم يتصرفون في الكون أو في بعض الكون، في أيديهم مقاليد الكون، وأنهم عندهم أشياء من العلم ليست عند بقية المسلمين ولا الصحابة ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ورثوا النبوة وخصائصها كما يرثون النسب، إلى آخره من الأصول التي تعرفونها. لهم أصول أخرى مثل التقية ومثل المهدية والرجعة، وكل أصل يعد بذاته كفرا. ورتبوا على هذه الأصول تكفير الصحابة رضي الله عنهم، فهم يكفرون جميع الصحابة إلا ثلاثة، وأحيانا خمسة، وأحيانا سبعة، يعني بعضهم قد يستثني سبعة، يستثنون علي والحسن والحسين وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وبعض الصحابة، وقد يحصرون بعضهم يحصر الاستثناء بآل البيت فقط. والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان، والجهم بن صفوان هو رأس المعطلة، أو أول من أعلن التعطيل بعد الجعد بن درهم. ولذلك لما نشط الجهم وبذر أصوله ودعا إليها وصار له أتباع، سمي التعطيل باسمه. وإلا في التعطيل الذي هو إنكار أسماء الله وصفاته وأفعاله، بدأه قبله الجعد بن درهم، لكن الجعد وجد في وقت قوة الدولة الإسلامية، وكان أهل الحل والعقد يأمرون فيطاعون، فقد اجتمع له طائفة من السلف أي الجعد بن درهم، وناظروه وأقاموا عليه الحجة، فأصر على بدعته، فحكموا بضرورة قتله دفعا لفتنته وحماية للمسلمين فقتل. لكن الجهم عاش في فترة ما بين ضعف الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية، في هذه الفترة نشطت أهواء كثيرة، ونشط كثير من أهل الأهواء، استطاع الجهم أن يبذر أقواله وأصوله. طبعا هو توفي سنة 28 وقتل سنة 28، يعني في وقت ضعف الدولة الأموية، فوجد له أتباع، فلما كثر على يده هذا المذهب وانتشر سمي باسمه، فسمي أتباعه الجهمين، وهم الذين ينكرون أسماء الله وصفاته وينكرون أفعال الله عز وجل، وكذلك يقولون بالقدر، أي يقولون بالجبر والإرجاء الكفري، أي هم المرجع الغلاة. والخوارج طبعا الذين يخرجون على أئمة المسلمين وجماعتهم بأي زمان، إنما الخوارج الذين وردت فيهم النصوص على صنفين: صنف هم الذين خرجوا على عهد الصحابة، على عهد علي رضي الله عنه وبعده، وقد وردت فيهم أحاديث تنص عليهم. وصنف آخر هو كل من خرج على أئمة المسلمين وعلى أهل الحل وعقد فيهم وعلى جماعتهم ورفع السيف على المسلمين في أي زمان، فإنه يعد من الخوارج. ومنهم من هذه الفئة الثانية من سيخرج في آخر الزمان، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سيخرج أناس حدثاء الأسنان سهاء الأحلام يقولون من خير القول البرية، ثم قال في آخره: فإذا رقيتوهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة. فلذلك الصحابة احتسبوا قتال الخوارج عند الله عز وجل، وفرحوا لما علموا أنهم هم الذين انطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فرحوا أشد الفرح لأنهم يشملهم الوعد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والقدرية هم الذين قالوا بنفي القدر، وهم على درجات، منهم من نفى علم الله السابق في أفعال العباد وتقديره ومشيئته وخلقه، ومنهم من نفى العلم وأثبت الخلق. من نفى العلم نعم وأثبت الخلق، نعم الطائفة الأولى أثبتوا كل درجات القدر وزعموا أن أفعال الإنسان لا علم لله بها، ولم يشاءها ولم يقدرها ولم يخلقها، لكن هذا المذهب خف، ثم جاءت المعتزلة فيما بعد وهي قدرية فأخذت بالمذهب الثاني وهو إثبات العلم لكن إنكار القدر الذي هو المشيئة والأمر والخلق، وأحيانا يحصرون القدر بواحد من هذه الأصناف. والمرجى وهم صنفان، الصنف الأول مرجئة الجهمية الغلاة، وهذا الغالب أنه لا يطلق عليهم مرجئة، يطلق عليهم جهمية فيما بعد، وهم الذين قالوا لا يضر مع الإيمان أي معصية حتى ولو كانت شرك وكفر، من آمن فهو كامل الإيمان، وقالوا من آمن أي عرف الله عز وجل، أي معرفة يهودي نصراني مشرك إذا كان يعرف الله فهو مؤمن كإيمان جبريل وإيمان الأنبياء، فلذلك كفرهم السلف وهم غلاة المرجئة، وهذا مستمد من أقوال الفلاسفة، وهذه النزعة تجدونها في كثير من المثقفين أو باش المتعلمين، يقولون يعني كل من عمل خير أو آمن بالله أو وجد التقوى في قلبه فهو مؤمن، ولبعضهم بعضهم الآن بدأ يقول وش الفرق بين مؤمني أهل الكتاب ومؤمني المسلمين، وبعضهم يقول أعظم من ذلك، حتى أن بعضهم يقول هؤلاء المشركين والشيوعيين والوثنيين مساكين إلى آخره. طبعا هذه نزعة الإرجاء الغالي التي من قال بها فهو يكفر إذا علم الدليل. المهم أن المرجئة الأوائل هم الجهمية يقولون بهذا القول، والغلب هذا الإرجاء لا يوجد إلا قليل في الناس، لكن الإرجاء الثاني هو إرجاء الفقهاء وهو الكثير الآن ويشمل عددا كبير من المسلمين من القرن الرابع فما بعده، وهو إرجاء الفقهاء وهو إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، فيكون الإيمان هو التصديق ولا يتفاوت أبدا، الناس لا يتفاوتون إلا بالأعمال، بالأعمال يتفاوتون لكن بالإيمان لا يتفاوتون أبدا، فلا أحد نقول هذا أزود إيمان أو إيمانه زائد عن إيمان أو تقواه أعظم من تقوى فلان إلى آخره، يقولون لا يتفاوت الإيمان في القلب، إنما الذي يتفاوت هو الأعمال، فلذلك قالوا الأعمال ليست من الإيمان وليست من مسمى الإيمان لكنها من لوازم الإيمان، طبعا خالفوا بذلك السلف وقالوا بغير قولهم. قبل أن أنهي الدرس أحب أن أشير إلى مسألتين، المسألة الأولى أنه أعدت استبانة من قبل القائمين على هذه الحلقة جزاهم الله خيرا، استبانة للأخوة حول الدرس، وسيقوم مجموعة من الشباب يوزعونها الآن، والاستبانة إن شاء الله سيكون لها فوائد عظيمة فأرجو عدم الاستهانة بها، فالأخوان الذين سيأتون في دروس قادمة يعبون الاستبانة ويأتون بها بأي درس من الدروس القادمة غدا أو بعد غد إلى الأربعاء، والذين يظنون أنه لا يأتون بعد اليوم أرجو أن يعبونها بعد الدرس إذا سنحت لهم الفرصة ويعطونها للأخوة، أرجو من الأخوان اللي بأيديهم الاستبانة أن يوزعوها الآن أو بعد نهاية الدرس الآن بعد الأذان مباشرة، بس أخشى أن يكون يخرج عدد كبير عند الأذان، فلإما أن يكون هناك عند الباب مجموعة من الأوراق وهذا اللي يفضله عند الأبواب، فمن خرج يأخذ أو توزع الآن، لكن توزيعها ربما يأخذ علينا وقت، ما رأيكم توزع الآن؟ طيب ها؟ فيما بعد إذن اللي يخرجون لعل أحد الأخوان يقف لهم اللي يخرجون عند الأذان ويأخذون نصيبهم، هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للأخوة الحفاظ أرجو بعد الحفظ أن يصبروا قليلا لأننا سنعطيهم بعض التعليمات والبرامج الخاصة بهم لمتابعة موضوع الحفظ فيما بعد إن شاء الله، من حفظ فليبقى حتى نعطيه التعليمات اللازمة لأن الحفاظ يحتاجون لمزيد متابعة فيما بعد. نرجع إلى أصل الدرس. نعم، المرجئة مرجئة الفقهاء هم الذين يقولون بأن الإيمان لا تدخل فيه الأعمال، الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. طبعا لذلك أنكروا الاستثناء في الإيمان، وأنكروا زيادة الإيمان ونقصانه، ووقعوا في بعض الأمور التي خالفت السلف، وعليها هذا النوع بدعة، لكن ليس بدعة مغلظة. والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، وسموا معتزل لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري حينما سئل عن مرتكب الكبيرة ما حكمه، فقام واصل بن عطاء فقرر مذهبا جديدا لا يعرف في الشرع، إنما قرره من عقله، فقال مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن. طبعا هذا كلام فاضي في عرفنا، كلام فاضي فعلا، منزلة بين المنزلتين إيش تكون؟ يعني هذه ليس لها معنى، لذلك قررها بعقله لم يقررها بالشرع. فبعده قال من قال هذا الكلام أنكر قوله الحسن البصري، وأنكر قوله تلاميذ الحسن البصري، فاعتزل الناس وجلس عند الساري من سوار المسجد، وأخذ يقرر هذا المذهب ويدعو له. فقال الحسن البصري اعتزل نواصل، فانضم إليه عمرو بن عبيد وبعض التلاميذ المعجبين، وهذه المشكلة الهالكة المهلكة، بعض التلاميذ المعجبين فصاروا معتزلة، وأسسوا المعتزلة وتجارت بهم الأهواء، وزادوا على هذا الأصل أصولا كثيرة. ودائما كل هوى، كل صاحب هوى يصر على هواه ويخالف أهل الحق والسنة، فإنه لا بد وأن يبتلى بأهواء أخرى، إلا النادر، إلا النادر إذا أصر على هواه فلا بد أن يبتلى. لذلك ذلك واصل من عطاء وعمر بن عبيد ليس عندهم في أول الأرض مخالفات إلا هذه فقط، لكنهم فيما بعد صاروا أصحاب أصول خمسة كلها تخالف أهل السنة والجماعة، منها التعطيل وإنكار الصفات، ومنها مفهوم الأمر المعروف أنه منكر، قالوا أنه لا يفهم من الأمر المعروف أنه منكر إلا القيام على الخروج على الحكام فقط، غيره لا تنكر ولا تأمر إلى آخره. قال والكرامية، وهم أتباع ابن كرام، وقد نسب إليه مبالغة في إثبات الصفات حتى وصمه خصومه بأنه مشبه، كما أن نسب الكرامية القول بأن الإيمان هو قول اللسان فقط، هذه من أشنع أقوال الكرامية، يقول الإيمان هو قول اللسان فقط، لا القلب ولا العمل له دخل بالإيمان. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو من أهل الحديث ينتسب لأهل الحديث، لكنهم خالفهم في أول أمر في جزئية، ثم تجارت به الهوى حتى صار صاحب مذهب كلامي فلسفي يخالف مذهب السنة والجماعة خاصة في كلام الله. فأصل مذهب ابن كلاب أنه ينكر قيام الأفعال بالله عز وجل، أي ينكر أفعال الله أو بعض أفعال الله، ويؤولها بتأويل يقتضي إنكاره خاصة في كلام الله، فقال فأنكر أن يكون الله عز وجل تكلم بالقرآن، فقال أن كلام الله هو المعنى النفسي أو معنى قائم بالنفس، وأن هذا الكلام أي كلام الله إذا عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، وإذا عبر عنه بالعبرية سمي توراة إلى آخره. فكأنه يرى كلام الله معاني يترجمها الناس أو المخلوقين، إن تكلم به جبريل صارت حروف وأصوات، إن تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم صارت حروف وأصوات، كأن الأنبياء والملائكة مترجمين لكلام الله فقط، هذا معنى قول بالكل، يعني بفهمي أنا. إلا فله طبعا فلسفة طويلة. بن كلاب لم يزد عن هذه البدعة وما حولها، لكنه فيما بعد صار مذهبه مذهبا لأهل الكلام الذين جاءوا بعده وسلكوا هذا الاتجاه، فصار قوله قاعدة للمتكلمين، ونشأت به فرق أهل الكلام، فلذلك الأشاعرة في حقيقة الأمر هم كلابية، والماتريدية كلابية، لأنهم أنكروا أفعال الله أو صفاته الفعلية وقيام الحوادث به كما يسمونها هم بتعبيرهم، تعالى الله عما يزعمون، وأنكروا ارتباط بعض أفعال الله بالمشيئة، فيرون أن الله لا يفعل عندما يشاء، إنما فعله لازم منذ الأمد منذ الأزل إلى الأبد، فالله عندهم ليس فعال لما يريد من كل وجه، إنما في بعض الأمور دون بعضها. فالكلابية أسسوا هذا المذهب فتبعهم الأشاعرة المفروضين، ثم قالوا نظائرهم من فرق الضلال ممن جاءوا بعدهم، أو عاصروهم، وطوائف البدع ممن لم يسميهم كالسالمية، كالمشبهة، كالأشاعرة، كالمتريدية ونحوهم، كلهم أهل الكلام وأهل البدع بحسب ما عندهم. نعم اقرأ خالد، اقرأ باقي الفصل.
وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
في هذا المقطع ختم المؤلف رحمه الله بخاتمة عظيمة وجيدة كعادة في أهل العلم في اختيار الكلام المناسب لخواتم أقوالهم وكتاباتهم ومؤلفاتهم. قال: وما النسبة إلى إمام في فروع الدين، أقصد الإمام في الاجتهاديات، فإمامة الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، فإنها جائزة بمعنى أن الاقتداء بهم من قبل من ليس بالاجتهاد من طلاب العلم والعامة، فإن له أن يقتدي بأي أصل من هذه الأصول التي عليها هؤلاء الأئمة وغيرهم أيضا. يعني فإن نجد في عصور السلف الأولى من يكون ويبرز، بل إلى زماننا هذا من يبرز من أهل العلم، من أهل الاجتهاد، من يكون قدوة في الدين، فيجوز لعامة المسلمين أن يقتدوا به ويهتدوا بهديه ويجعلوه قدوتهم، ولا غضير لهم في ذلك، بل هذا هو مقتضى المصلحة العامة للمسلمين. ولو وقعنا كل الناس في الاجتهاد واعتبرنا كل متابعة لإمام تقليد لو أوقعنا الناس في الهلكة، فيجتهد الأعرابي ويجتهد العام الجلف، ويجتهد الجاهل وقليل المدارك، ويجتهد من ليس بأهل الاجتهاد، فتقع الأمة في خبط وخلط كما حصل من بعض الذين يدعون أن كل اتباع تقليد، وهذا في الحقيقة فتنة حدثت الطوائف من الناس بسبب هذه الشبهة، فزعموا أن أي اتباع لأي إمام أو أي عالم إنما هو تقليد، وهذا غلط يخالف سبيل المؤمنين الذي عليه أئمة السلف. والله عز وجل أرشدنا إلى سؤال الذكر والاتباع سبيل المؤمنين، فكيف يتحقق ذلك بغير قدوة؟ لا بد من قدوة حي وميت. فإذا لا بد أن نوسع المسلمين في اتباع من يرون من الأئمة المهديين الأحياء منهم والأموات. ومن الأموات من كان قدوة أكثر من غير، فنجد مثلا في عهد السلف هناك من كان ما يسمى في عصرنا هذا صاحب مدرسة فقهية وعلمية غير الأئمة الأربعة، أمثال الليث والأوزاعي وابن أبي ليلى وربيعة الرائي وسفيان الثوري وأئمة السلف الكبار الذين عندهم فقه، فهؤلاء أئمة لهم اجتهادات في الفقه، وتبعهم من تبعهم من عامة المسلمين ومن طلاب العلم. إذن فالاختلاف في الفروع رحمة من حيث أنه اجتهاد، ذلك أن الاختلاف على نوعين في الفروع، منهم ما يكون عن تعصب، ومنهم ما يكون عن جدال ومراء ونحو ذلك، فهذا لا يجوز وإن كان من باب الاختلاف الاجتهادية، ومنهم ما يكون عن طلب للحق، فهذا الاختلاف سائغ وفيه رحمة فعلا للأمة، وهذا هو المقصود عند السلف. اختلاف السلف كله من هذا النوع، كل اختلاف السلف من هذا النوع، والمختلفون فيه محمودون، يعني مثلنا على اجتهاداتهم في الأمور الاجتهادية بعكس العقيدة، فالاختلاف فيها ومن خالف فهو مخالف بمعنى مفارق. أما الاجتهاديات فإن الخلاف فيها عن حسن نية إنما كله أجر ومما يطلب شرعا. مثابون في اجتهادهم واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة، بمعنى إجماع. ثم ذكر هذا الدعاء العظيم الذي يناسب هذا المقام بعد ذكر العقيدة ثم ذكر الأهواء والاختلافات، جاء جاء بهذا الدعاء الذي يناسب، فقال نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة. البدع يشمل كل بدع الدين، والفتنة الفتنة في الدين والدنيا، يشير بذلك إلى فتنة العقائد والمبتدعات، وإلى فتنة الدنيا الفتنة حول الشهوات ونحوها، فإن هذا من الفتن الذي ينبغي التعوذ منه والاعتصام بالله منه، ويحيينا على الإسلام والسنة. وهذا ما ينبغي أن يدعو به طالب العلم في كل مقام يكون فيه ذكر الأهواء، لكل دعاء مناسبة أو لكل مناسبة دعاء، فإنه إذا ذكر في الأهواء والبدع ينبغي المسلم أن يستشعر أولا ضرورة اللجوء إلى الله عز وجل بأن يعصمه ويهديه، وثانيا أن يتعوذ بالله من الفتنة والضلالة، وثالثا يعرف أنه عبد ضعيف لا منجأ ولا ملجأ من الله له إلا إليه، فإذا ينبغي أن يلجأ إلى الله. ثم يحذر من الشماتة، يحذر من الشماتة، لأن الإنسان قد تستهويه الكلام في هذه الأمور فيقع في التعيير واللمز لأناس قد يكونوا ابتلوا ممن وقع في البدعة وليس من أهلها ونحو ذلك، فالشماتة غير الاستعادة بالله من البدعة، الشماتة أمر يتعلق بالاستهزاء والسخرية بأكثر مما ينبغي شرعا، إلى آخر ما قاله. وبهذا ينتهي هذا الكتاب، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استعرض بعض الأسئلة. هل من كتب المبتدعة الجرائد والمجلات؟ أغلب الجرائد والمجلات في سبيل البدعة. ما تقول في من لا يفرق بين الأمر المعروف أن المنكر والإصلاح وبين الخروج على الحاكم، حيث أن بعضهم يرأي نعم بين الأمر المعروف أن المنكر والخروج على الحاكم؟ نعم، على أي حال لا شك أن هذه أمور بينها فرق يعرفها العلم قديما وحديثا ليست جديدة. الأمر بالمعروف أنه ممكن له حد وهو داخل في مفهوم الإصلاح، والخروج على الحاكم له حد أيضا يفهمه أهل العلم، ولو رجع المتنازعون إلى أهل العلم لوجدوا في ذلك جوابا، مع أنه قد تبقى بعض المسائل يشتبه الأمر فيها، قد تبقى بعض المسائل يكون فيها اشتباه، هل هي داخلة في الخروج أو داخلة في الأمر المعروف أنه المنكر؟ هذه مسائل يعني قد يختلف فيها الناس ثم يكون القول فيها الحسم لأهل العلم. نعم، الأخ اللي يقول هل لنا أن نحضر اللقاء الخاص بالحفاظ؟ نعم لا مانع، من أراد أن يحضر يحضر. هذه أسئلة حقيقة طويلة لأنها تحتاج إلى وقت، إن بقي لها وقت وإلا سأتركها بيني وبين السائل. يقول قرأت في أحد شروح اللمعة من كلام ابن قدامة فقرة 49، يقول قول أقول على أن العبد فعلا وكسبا، قال آخره وهو واقع من قضاء الله وقدره، كيف نوفق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكون كسبا للفاعل؟ هذا طبعا القول ليس قول أهل السنة والجماعة، قول بالكسب. أهل السنة والجماعة يقولون أن الإنسان مجبور وأن فعله لا يخرج عن فعل الله عز وجل من ناحية، لكن عنده قدرة واستطاعة قبل الفعل وبعده، فإن وجدت العزيمة والإرادة والصحة فعل، وإن لم توجد لم يفعل. فأما القائلين بالكسب فيرون أن الفعل القدرة على الفعل لا توجد إلا أثناء الفعل تماما، وهذا هو الفارق بين السنة وبينه. على أي حال لا تناقض على مفهوم السلف، أما على مفهوم المتكلمين الذين يقولون بالكسب بمفهوم الذي ذكرته فإن هناك نوع من التعارض عندهم. قبل أيضا أن أنسى، في المرة أو في المرات الماضية أشرت إلى مسألة مررنا بها ولم تستكمل، وهي مسألة ما ذكره الشارح من الزيارة، زيارة المؤمنين ربهم في الجنة بعد ذكر الرؤية. من خلال البحث وجدت أو ما توصلت إليه أن الزيارة لا يرد فيها نص صريح، نص صحيح، لكن بعض أهل العلم استوحاها من النصوص أو من بعض النصوص من فهمهم للرؤية، من فهمهم لوقائع الرؤية في الجنة، ففهموا منها أنها تقتضي الزيارة بمفهوم اللقاء وبمفهوم تكرر الرؤية إلى آخره، أخذوا مفهوم الزيارة. وأضيف إلى هذا بعض الأحاديث الضعيفة استأنسوا بها بعض أهل العلم فأثبتوا من خلالها القول بالزيارة، لكن هذا ليس له دليل قاطع، فبعض أهل العلم يدخلها تبع للرؤية على أنها من فرعيات العقيدة، وبعضهم لا يدخلها أصلا ويقول لم يثبت في ذلك نص. يقول: نهيتم عن استماع لآراء أهل البدع، ما رأيكم فيما استمع لبعض الإذاعات كالإذاعة البريطانية لقصد الأخبار فقط؟ لا إخواني، الاستماع لهذه الأجهزة والوسائل من حقيقة مما عمت به البلوى، لكن سددوا وقاربوا. لا ينبغي الإنسان أن يكون مدمن استماع لهذه الإذاعات، من أدمن تضرر، لكن أن يستمع الأخبار أحيانا وبعض البرامج اللي يجد له فائدة فيها بشرط لا يتمادى، هذا القدر قد يفيد منه طالب العلم بحيث يكون على اطلاع على أحوال الأمة وأحوال العالم، وهذا يفيده في أمور الدعوة، تصورات عن أحوال الناس، هذا يعني بقدر. لكن الإدمان على الإذاعات والصحف أظنه كقراءة كتب أهل البدع، الإدمان. في قول المؤلف: وسمي أمير المؤمنين، من المسمى؟ يعني الحاكم. إن سمي أمير المؤمنين أو سمي الخليفة أو سمي الأمير أو سمي الملك أو السلطان أو الوالي، كل هذا صحيح إذا كان حاكما مسلما. يقول: ما هو الأفضل، إطلاق لفظ أهل السنة والجماعة أو السلفية؟ وهذه موجة عارمة. نعم صحيح، بين الشباب اشتهرت هذه المسألة، هذه الإطلاقات كلها صحيحة ويرجع بعضها إلى بعض. فالسلفية تعني نهج السلف، وأهل السنة والجماعة تعني السلف. نعم، أهل السنة والجماعة قد تكون أوسع من السلفية أحيانا، لكن هذه الساعة لا تعني العدول عنها، بمعنى أنه قد يدعي أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء من لا يدعي السلفية. صحيح، مثلا بعض الشاعر والماتريدية وغيرهم يدعون أنهم أهل السنة والجماعة ويسمون أنفسهم بذلك، وقد يجانبون كلمة السلف، لكن مع ذلك ينبغي ألا يؤثر هذا على الأصل، وهو أن أهل السنة والجماعة من إطلاقاتهم ومن أسمائهم السلف، وكذلك السلف من أسمائهم أهل السنة والجماعة. السلف اسم أخص، اسم أخص، كما أن السنة يأتي بالدرجة الثانية والجماعة بالدرجة الثانية، فعلى أي حال، وأحيانا تكون الجماعة درجة ثانية عند بعض العلم، فعلى أي حال نقول لا مشافة في هذه الاصطلاحات وكلها صحيحة، وما يحدث من بعض الإشكالات لا يعني أن نرفض أو نلغي اسما صحيحا لأهل الحق، فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة. عند التفصيل نعم نفرق، أما عند الإجمال وعند الدعاوى وعند الانتماء فندين الله بالانتماء لأهل السنة والجماعة، وندين الله بالانتماء للسلف، ونعتز بذلك ولا نفرق بينهم. والتفريق لا يأتي على سبيل الانتماء، إنه يأتي على سبيل التفريق في ساعة الاصطلاح وضيقة، وهذا في كل الاصطلاحات، مثل في الإسلام والإيمان والإحسان، ليس بينهما فرق ومؤداهما واحد، بينهما فرق في التفصيل ومؤداهما واحد. المحسن لا بد أن يكون مؤمن ومسلم، والمسلم مؤمن والمؤمن مسلم، لكن بينهما فرق عند التفصيل. فكذلك السنة والجماعة والسلف. بعض الأسئلة قد لا تتعلق بالدرس أو تكون طويلة فليأذن لأصحابها تأجيلها. يقول: كلامك حول النظر في كتب المبتدعة صحيح، ولست أهلا لتصحيح كلامك، استغفر الله العظيم وأتوب إليه، ولكن أرجو التنبيه إلى قضية، وهي أن كثيرا من الناس قد توقف في النظر في بعض الكتب النافعة، يعني بحجة عدم معرفة عقيدة أصحابها واتجاهاتها، هل هذا المسلك صحيح؟ وإن لم يكن كذلك فما الطريقة في ذلك؟ حبذا لو زودتنا بعض أسماء التي تنتشر كتب في الأسواق ممن لا ينبغي النظر في كتبهم. أما الأصل فهو صحيح، يبقى كما سلم به السائل أن النظر في كتب أو كثير من الكتب المعاصرة فيه نظر، لكن الناس في ذلك يتفاوتون. أنا أتكلم عندما أتكلم في مثل هذا المقام العام أتكلم عن عموم طلاب العلم الذين في فترة التلقي والتحصيل، ليس مثلي لا ينبغي أن يوجه العلماء وطلاب العلم الكبار. أنا لا أتكلم إلا عند زملائي وعند أمثالي من الذين في طريق العلم، فأتكلم على مستواهم، لكن العلماء والمتخصصين وطلاب العلم الكبار هؤلاء لهم أن يقرأوا، لأنهم أخذوا الموازين وعرفوا الصالح من النافع، وعندهم من الملكة والقدرة إن شاء الله ما يجعلهم يميزون، وربما قراءتهم لبعض الكتب الثقافية والفكرية يجعلهم يصححونها ويردون على أصحابها. لكن أتكلم عن عامة طلاب العلم أمثالي، لا ينبغي أن يشغلوا أنفسهم بكتب الفكر والثقافة، والله أغناهم بالكتب الأصلية عن ذلك، كتب الحديث، كتب السنة، كتب العقيدة، كتب التفسير، كتب الفقه، إذا قرأتها واستوعبتها فعليك بما يعني تستطيع من غيرها. هذا شيء. الشيء الآخر أن لا يعني هجرها مطلقا، إنما القراءة منها بقدر وباستشارة كالملح للطعام أو ما دون ذلك، بمعنى أنه قد تحتاج بعض الكتب الفكرية والثقافية لكن لا تتعدى حاجتك من ناحية، من ناحية أخرى يجب أن تستشير طالب علم متمكن يعرف الصالح من الطالح. والأمر الثالث: لا يطغى ذلك على كتب العلم الأصلي. نعم، يجب أن نوجه الشباب في هذه الفترة الحرجة إلى كتب العلم الأصلي، إلى طلب العلم الشرعي، فإذا تحصن وصاروا موسوعيين في العلم ما أحد يملك أن يقول لهم لا تقرأ، سيقرأون إن شاء الله، ويكون قراءتهم هي القراءة الفاحصة الممحصة التي ينتفعون بها وانتفع بها غيرهم. أما الآن قراءة المتلقي المعجب أكثر الشباب وراء كل ناعم في مشكلة، فمن الخطل والخلل والتفريط أن نفتح الباب ولا نقيد. فلذلك أنا دائما أتشدد في هذه المسألة، وأظنكم تعذرون، ولو عرفتم ما أعرف لقلتم أكثر مما أقول، فينبغي أن يعرف الكلام على وجهه. فهذه الكتب التي ذكرتها أكثر كتب الثقافة، أكثر كتب الفكر أرى أن يتجنبها طلاب العلم إلا القليل منها، وبحدود وباستشارة، ويكب على طلب العلم الشرعي والعلوم الضرورية، حتى وإن كانت علوم إنسانية بحتة قراءتها أسلم من قراءة كتب، بل أحيانا حاجة المسلمين إليها أوجب كتب الطب، كتب الهندسة وغيرها، كتب الطبيعية التطبيقية والتجريبية الحاجة إليها أكبر. فإن كان طالب العلم إذا كان عنده استعداد بأن يسلك أي تخصص من التخصصات يسلك، أما كتب الثقافة والذكر تدعوها آخر الأمر، آخر الأمر. وإن استغنيتم عنها فثقوا إنكم إن شاء الله لن تخسروا من دينكم شيء. هل الخروج يطلق فقط على الخروج بالسيف على أنه يشمل القلب والإنسان؟ هذه مسألة خاض فيها الناس الآن وكثر اللبس. الخروج درجات، منهما هو يكون في القلب، ومنهما يكون في القلب واللسان، ومنهما يكون بالقلب واللسان واليد دون السيف، ومنهما يكون بالسيف. والخارج بالسيف لا بد أن يكون عنده شيء من استجازة الخروج، إلا إذا كان صاحب دنيا، أما إذا كان صاحب أهواء فلا يخرج بالسيف إلا فقد خرج قلبه ولسانه إلى آخره. لكن قد يكون هناك خروج عقدي وهو يسمى بخروج بالقلب أو خروج بالكلام وهو اللسان، ولو لم يعمل بالسيف المعنى ما يقدر. الرافضة ليس خارجي وما حمل السيف إلا نادرا، ومع ذلك يرون الخروج ويعتقدون يدينون به دينا، حتى أبو بكر وعمر يرون الخروج عليهم. إذن هذا خروج اعتقادي لكن ليس عملي، فلذلك هم يرون أنهم ما يرفعون السيف أبدا حتى يأتي مهدي وموهوم، وكانوا إذا دافعوا عن أنفسهم يدافعون بالخشب، يسموها الخشبية. يقول نخشى أن نقع في الإثم يرفعون السيف قبل خروج الإمام. وما رفعوا السيف عن اعتقاد عام عندهم، نعم يتبعون غيرهم صحيح، أي فتنة يسابقون فيها، لكن عن تبني ديني ما خرج رفعوا السيف إلا عندما جاءهم الخميني ببدعته الجديدة ولاية الفقيه. إذن ومع ذلك كانوا يعتقدون السيف، يعتقدونه ويقولون بلسانهم. الخوارج ليسوا في كل زمن يخرجون ويعتقدون، الأباضية الآن وقبل الآن في كل التاريخ يعتقدون الخروج بالسيف، لكن ما خرجوا إلا قليل. المعتزلة والجهمية يرون السيف لكن ما خرجوا، ما عجزوا عن الخروج، لأنهم فلاسفة والفلاسفة بعيدين عن العمل دائما. وهكذا فلا ليس صحيح أن الخروج لا يكون إلا بالسيف. من كان عنه عنده اعتقاد يقتضي عدم رأي البيعة لإمام مبايع له فهو خارج باعتقاده، وإن لم يدري عن نفسه وإن لم يعلن ذلك، والله أعلم بما بينه وبين ربه. والناس قبل لا يعرفون أنه خارج إلا إذا حمل السيف. فإذا الخروج يكون بالاعتقاد، ليس الخروج فقط بالسيف بمعنى إعلان الخروج. لكن أيضا للاستدراك، هل كل عمل في الدعوة إلى الله عز وجل أو كل أمر معروف أنه منكر يعد خروج؟ هذه مسألة أخرى. هذا خبط سببه ما ذكرته لكم من كتب الثقافة وكتب الفكر التي كتبها ناس لا يفقهون الدين، هم الذين خلطوا هذه الأمور ووجدت الخلط عند الشباب، حتى ظن بعضهم أن أي كلمة تقولها في إنكار المنكر هذا خروج. ما هو صحيح. إذا عرفت ضوابط الأمر المعروف أن المنكر ضوابط الإصلاح، فإنه ليس كل أمر معروف ونهي عن المنكر خروج، وليس كل كلمة خروج. إذن المسألة تحتاج إلى فقه لئلا نشطح ها هنا أو هناك. ولو رجع الناس إلى علمائهم لما وقع هذا الخلط والخط. هذا كلام عن بعض الكتب القديمة، لعل على كتب درسنا بعيدة. هل يقول هل نقول السؤال غير واضح؟ بعض الأسئلة أيضا ترى أخوان جزاهم الله خير بعضهم قد لا يعتني بكتابة السؤال. هل يحكم لكل من قال بأقوال علمانيين وحدثيين بأنهم من أهل البدع؟ أرجو أن تضع أصلا في مناقشة هؤلاء وهجرانهم. طبعا العلمانية والحداثة شعارات من الشعارات الجديدة، قد ينتمي إليها من هو من أهل البدع وقد ينتمي إليها مغرور أو مخدوع، لكن أغلب أصحاب هذه الاتجاهات أهل البدع أغلبهم. أما هي من حيث أصول فهي أصول كفرية، لكن ليس كل من ينتمي إليها يكون كذلك، قد ينتمي إليها المعجب والمثقف الذي لا يفهم إلا الشكريات والشعارات. أما العلمانية والحداثة من حيث هي فهي من أخطر المذاهب الخطيرة على الأمة. هذه خواطر ذكرها أحد الأخوان يشير إليها بإيجاز في آخر الدرس على شكل نقاط، يعذرني صاحبها لأن قراءتها كلها قد تأخذ وقت طويل. هذا السؤال خلاصته أن بعض الناس قد يقول إن فلان من الأئمة من المرجع مثل أبي حنيفة رضي الله عنه. نعم أبي حنيفة رحمه الله عند يقول بالإرجاء، لكنه من أسلم المرجئة وقوعا في لوازم الإرجاء الأخرى، فهو يهتم بالعمل اهتماما عظيما حتى أنه يعد من العباد الزهاد الكبار الذين يعولون على الأعمال ويجعلون لها أعظم الاعتبار في السلوك وفي العبادة. ومثل أبي حنيفة رحمه الله، إمامته في الدين وجلالته تجعلنا نعتبر قوله بالإرجاء ذلة، لا يعد مبتدعا بذاته، لأن العالم الكبير الذي عنده من العلم والعمل بالسنة والجلال والتقدير وقبول الأمة له، هذا لا ينبغي أن يبدع بما يبدع به غيره، لأن ما عنده من الخير والأصول الأخرى يكون كثيرا جدا، لا ينسلم بمجرد قوله ببدعة غير مغلظة. وإذا قال بالبدعة فهو صاحب تأول، مثل هذا الإمام إذا قال ببدعة فهو صاحب تأول يعذر به ولا يقدح في إمامته. نعم، لا يقر على بدعته ويقال هذه ذلة، كما حدث من الحاكم من شابوري رحمه الله، ومن عبد الرزاق بن همام رحمه الله، ومن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله وغيرهم، حدث منهم شيء من القول ببعض البدع، لكن إمامتهم وجلالتهم في الدين تجعلنا نجزم أنه ليس عن ابتداع ولا هوى، وأنه عن تأول يعذرون به. هذه القاعدة في جميع أمة الدين، ولذلك ينبغي أن يعنف أولئك المتعجلين المتسرعين الذين يقدحون في عقائد هذه الأمة، هؤلاء الأئمة من ذكرتهم، ومن أمثال النووي وابن حجر والبيهقي وغيره، فإن هؤلاء الأئمة ينبغي أن لا نجرؤ عليهم. يقول: مسألة هجر البدع قد توسع فيها بعض الشباب وطبقوها على أخوانهم من الشباب وطلبة العلم ويتركون السلام عليهم، فما نصيحتكم لنا ولهم؟ بارك الله فيكم وفي الجميع. حقيقة هذه من الأمور يعني المضحكة المبكية، نظرتها من جانب بأنها صبيانية فهي تضحك، وإن نظرتها من جانب خطرها فهي مبكية في الحقيقة. نعم، بعض الشباب من طلاب العلم نعرفهم، مجرد ما يرى ملحوظة على زميله، قد يكون في صف الثانوي أو الجامعة، شباب لا يزالون في سن الطلب كلهم، تجده لا يسلم عليه ولا يصافحه ويعرض ويزور عنه إذا لقاه في الطريق، ويكون قد يكون معه في قاعة أو في درس واحد، وكلهم أهل سنة وكلهم شباب صالحين وكلهم من أهل الخير، إنما فرقتهم الانتماءات والشعارات والخلافية الاجتهادية. فالذين يعملون هذا العمل هم صبيان في الحقيقة، وليسمحوا لي بعض الإخوان اللي ربما يعتذرون لهم، لكن لا بد من قول الحق وإن كان صعب. هذه صبيانية، أولا ينبغي تهجر حتى تتأكد أن صاحبك يستحق الهجر. كيف تتأكد؟ ارجع إلى أهل العلم، ارجع إلى أهل العلم الكبار، إن هجروا فلا مانع أن تهجر مثلهم. أما تنفرد بموقف في أمور جر إليها الجدال، وأغلب ما يكون هذا بسبب الخصومات، يخاصم زميله كما زميله يعاند، وبالعناد يقول أنت إذن أصررت على البدعة، إذن أصررت على الباطل، إذن موقف منك البراء، البراء الكامل، نسأل الله السلامة. فحدث هذا معه، لكنها ومع ذلك يعني اعتبروها صبيانية كما يحدث في صبيان البيت، يتعادون وإن شاء الله يتراضون، لكن بشرط أن يدخل عاقل يصلح بينهم، يدخل عاقل يصلح بينهم. وأخيرا أو قبل الأخير أسرد انطباع أحد إخوانكم جزاه الله خيرا في هذه العجالة، يقول: أولا يهنئ الإخوان الذين شاركوا في هذا العمل سواء تخطيطا أو حضور، ثم يقول: من مزايا هذه الدورات أنها تجاوزت الروتين في مجال التعليم إلى آخره، طبعا يعني دروس مفتوحة تنضاف مع ما يتلقاه الإنسان في تعليمه، وثالثا هذه الدورة هي حلقات ذكر. نعم، هذا حق إن شاء الله، بل يجب أن نعتقد ذلك، هذه إن شاء الله حلقات الذكر التي يصبو إليها كل طالب علم وكل مؤمن. ورابعا يقترح أن تستمر هذه الحلقات، إن شاء الله ستستمر، وثم يقترح عقد هذه الدورة ولو مرة كل سنة، هذا أيضا إن شاء الله في الحسبان، ولعلها تكون في كل فصل، ولا أستعجل الأمر، سيدرس من خلال الاستبانات. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم، وأن يجمعنا في دار كرامته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأتقبلوا أمنياتنا الطيبة من طيبة.